أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المراد بالمؤونة. قال السيد محمد كاظم اليزدي رحمه الله في العروة الوثقى، المسألة 61. المراد بالمؤونة مضافا إلى ما يصرف في تحصيل الربح، ما يحتاج إليه لنفسه وعياله في معاشه بحسب شأنه اللائق بحاله في العادة، من المأكل والملبس والمسكن، وما يحتاج إليه لصدقاته وزياراته وهداياه وجوائزه وأضيافه، والحقوق اللازمة له بنذر أو كفارة أو أداء دين أو أرش جناية أو غرامة ما أتلفه عمدا أو خطأ، وكذا ما يحتاج إليه من دابة أو جارية أو عبد أو أسباب أو ظرف أو فرش أو كتب، بل وما يحتاج إليه لتزويج أولاده أو ختانهم ونحو ذلك، مثل ما يحتاج إليه في المرض وفي موت أولاده أو عياله إلى غير ذلك مما يحتاج إليه في معاشه، ولو زاد على ما يليق بحاله مما يعد سفها وسرفان بالنسبة إليه لا يحسب منها. هذه هي الجهة الثالثة من الجهات الأربع، وهذه الجهة تبحث المراد بالمؤونة وتتضمن ثلاث نقاط. النقطة الأولى ما يتعلق بمؤونة تحصيل الربح والمال كما يصرفه في التجارة والصناعة وغير ذلك. النقطة الثانية ما يصرفه على نفسه وعياله في معاشه بحسب شأنه اللائق به، وما يحتاج إليه من صدقات وزيارات. النقطة الثالثة ما يتعلق بما يتلفه عمدا أو سهوا. تفصيل الكلام في بيان النقاط الثلاث. النقطة الأولى وهي ما يصرفه المكلف في مؤونة التحصيل، أي مؤونة تحصيل الربح والمال من التجارة والصناعة والزراعة وغير ذلك، فإنه يصرف بعض المال لكي يجني الربح، ولا شك ولا ريب أن مؤونة تحصيل الربح تعد من المؤونة، من دون فرق بين المدة القصيرة والطويلة. فجميع ما يصرفه في مؤونة التحصيل يستثنى من وجوب الخمس، ولا فرق في ذلك بين ما يحصله بالمباشرة وما يحصله بالتسبيب. والوجه في ذلك أن الروايات الشريفة الواردة في التجارة دلت على استثناء ذلك، إذ قالت الخمس بعد المؤونة. بل لو لم تنص الروايات الشريفة على استثناء مؤونة التحصيل فإن استثناءها يكون موافقا للقاعدة، لأن موضوع وجوب الخمس هو الغنيمة والفائدة، وخالص الفائدة لا يثبت إلا بعد إخراج ما صرفه من أموال في سبيل تحصيل هذه الفائدة. فما يصرفه في مؤونة التحصيل ليس فائدتان، ولا بد من استثنائه لتشخيص الفائدة والربح الذي حصل عليه المكلف من التجارة أو الصناعة أو الزراعة. وخلاصة الكلام في النقطة الأولى، إن مؤونة تحصيل الربح تستثنى مطلقا بمقتضى الأدلة الخاصة وبمقتضى القاعدة العامة. النقطة الثانية، البحث في مؤونة نفسه وعياله. وهذا يقسم إلى قسمين: القسم الأول مؤونته في الأمور الدنيوية، القسم الثاني مؤونته في الأمور الأخروية. أما القسم الأول وهو ما يصرفه من مؤونة في الأمور الدنيوية كالأكل والشرب واللبس والسكن، وهذه المؤونة تقيد بقيدين: القيد الأول أن يكون الصرف لائقا بشأنه، القيد الثاني أن لا يكون الصرف إسرافا. ويمكن أن يجعل القيدان قيدا واحدا، إذ أن ما يليق بشأنه لا يعد إسرافا أو سفها، فيكون القيد الثاني وهو أن لا يكون إسرافا توضيحيا كما يحتمل أن يكون قيدا احترازيا، فإنما يكون خارجا عن شأنه قد يكون إسرافا في بعض الموارد وقد لا يعد إسرافا في موارد أخرى. واستثناء مؤونة المعيشة المقيدة بهذين القيدين هو مقتضى الأدلة الواردة الدالة على استثناء المؤونة على نحو الإطلاق وعدم تحديدها. وهنا تأتي القاعدة، وهو أنه إذا جاءنا مفهوم أو موضوع وقد حدده الشارع فنحن وتحديد الشارع، وإذا لم يحدده الشارع فنرجع حينئذ إلى العرف. ولفظ المؤونة قد ورد في الروايات الشريفة ولم تحدد حدود المؤونة فتنصرف إلى ما هو المتعارف عند العرف. فهذا شأن كل موردين ومصطلحين قد ورد وانصب الحكم عليه، وهذا المصطلح لم يحدد شرعا، فإنه لا بد من الرجوع في تحديده إلى العرف، والمؤونة من هذا القبيل. وخلاصة معنى المؤونة هي كل ما يعد من أسباب جلب المنفعة أو دفع المضرة، هذا بحسب العرف يعد ماذا؟ يعد مؤونة. فإذا كان ما عده لمعيشة نفسه وعياله لائقا بشأنه ويستعين به في جلب المنفعة أو دفع المكروه فإنه يعد من المؤونة. هذا تمام الكلام في المؤونة للأمور الدنيوية.
ليس لائقا لحاله ولا يعد إسرافه.
شنو؟
كيف نصور أن يكون القيد الثاني احترازيا بحيث مورد لا يكون لائق بحاله ولا يعد إسرافه؟
هذا خلي بعدين أوضح إن شاء الله، لأن الدرس اليوم طويل أحاول أخلص السريع. القسم الثاني ما يصرفه المكلف في الأعمال والأمور الراجعة إلى الآخرة، وهو نوعان. الأول ما يصرفه في الواجبات كالحج والعمرة الواجبين وغيرهما من الواجبات المالية، ولا شك أنه من المؤونة. القسم الثاني ما يصرفه في المستحبات كالحج المستحب والعمرة المستحبة والزيارات للعتبات المقدسة والصدقات والهدايا وبناء المساجد والمدارس ومطلق أعمال الخير. فهل هذا يستثنى من المؤونة أو لا؟ أقوال ثلاثة. القول الأول: الاستشكال في استثنائه من المؤونة، فحتى لو كان المستحب من شأنه فإن استثناءه من المؤونة فيه إشكال. وقد استشكل في ذلك السيد المجاهد في مناهل الأحكام، وتبعه المحقق الشيخ أحمد النراقي في مستند الشيعة، حيث قال ما نصه. وكذا تظهر صحة استشكال بعض الأجلة في احتساب الصلة والهدية اللائقين بحاله، وقال إنه لا دليل على احتسابه. وكذا ترديده في مؤونة الحج المندوب وسائر سفر الطاعة المندوبة، وهما في موقعهما، بل الظاهر عدم كونها من المؤونة وهو كذلك، فلا يحتسب إلا مع دعاء الضرورة العادية إليهما. مستند الشيعة للشيخ أحمد النراقي الجزء العاشر صفحة 67. القول الثاني وهو التفصيل بين المستحب اللائق بشأنه فيستثنى من المؤونة، وبين المستحب الذي لا يليق بشأنه فلا يستثنى من المؤونة. وهذا ما يظهر من السيد الماتن السيد محمد كاظم اليزدي في العروة الوثقى، ولعله المشهور إذ ذهبوا إلى التفصيل بين ما كان بحسب شأنه وما يليق بحاله في العادة فيستثنى ويعد من المؤن، لأن هذا غني من شأنه يتصدق ويعمل خيرا، وبين غيره فلا يعد من المؤن ولا يستثنى، كما لو كان فقيرا لا مال له وليس من شأنه أن يتصدق، فلا يحتسب ما دفعه من المؤونة. القول الثالث: كل المستحبات من شأن أي مسلم، وهو ما ذهب إليه سيد أساتذتنا السيد أبو القاسم الخوي من أن الأعمال الأخروية كلها من شأن المسلم، فإن له القيام بكل عمل قربه والتصدي للمستحبات الشرعية امتثالا للأمر الإلهي وابتغاء لمرضاته وطلبا لجنته، فالكل مفتقر إلى رضوان الله تعالى فهي تناسب الجميع، ولا معنى للتفكيك بجعله مناسبا لشأن مسلم دون آخر، فلو صرف أحد جميع وارداته بعد إعاشة نفسه وعائلته مما زاد عن مؤونته ومؤونة عياله في سبيل الله ذخرا للآخرة ولينتفع به بعد موته، كان ذلك من الصرف المؤونة، ولا يعد ذلك إسرافا بوجه بعد أمر الشارع المقدس بذلك. المستند في شرح العروة الوثقى للسيد الخوي كتاب الخمس صفحة 253. وما ذهب إليه السيد الخوي رحمه الله ليس ببعيد، إذ أن الشارع المقدس يشجع الناس للإقدام على المستحبات، فلو قلنا بالتفصيل وأن هذا من شأنه يأتي بالمستحب وذاك ليس من شأنه، فإننا في الشأنية هنا قد يدعو البعض إلى الإحجام عن عمل المستحبات، والشارع يرغب في هذه الأعمال المستحبة. هو المراد بالمؤونة، الآن هذا وجسنا، المراد بالمؤونة كل ما يحتاج إليه الإنسان في جلب المصالح ودفع المفاسد والمضار عن نفسه، ولا شك ولا ريب أن عمل الخيرات والمبرات كلها من مصادق جلب المنفعة، فكيف لا تعد من المؤونة؟ إذن الصحيح هو القول الثالث الذي ذهب إليه السيد الخوي رحمه الله. هذا تمام الكلام في النقطة الثانية، واتضح أن المؤونة في الأمور الدنيوية مقيدة بأن يكون الصرف لائقا بشأنه ولا يعد سفها أو سرفا إسرافا، وأما ما يصرف في الأمور الأخروية فكله من شأن أي مسلمين ويستثنى من المؤونة. النقطة الثالثة وهي البحث في النذور والكفارات وأروش الجنايات وما يتلفه عمدا أو خطأ، والظاهر يأتي هنا القيدان اللذين ذكرناهما في مصارف الأمور الدنيوية، فلا بد أن يكون الصرف لائقا بشأنه ولا يعد سفها ولا سرفا. وقد نلتزم بالتفصيل، بين العمد وبين السهو أو النسيان، فنقول بالنسبة إلى النذور فإن كانت من شأنه ولائقة بحاله فلا إشكال في دخولها في المعونة، وأما البواقي وهي الكفارات وعروش الجنايات والغرامات فإن كانت عن خطأين فهي أيضا داخلة في المعونة، وأما إذا كانت عن عمدين كما إذا أفطر عمدين أو أتى بترك الإحرام ومحرمات الإحرام عمدا في الحج أو جنى على شخص عمدا أو أتلف مال الغير كما لو أخذ مال الغير وألقى به في البحر عدوانا وغطرسة، فهل تحسب من المعونة أو لا؟ قولا، الأول الظاهر من المشهور هو الاحتسام، فلم يعلق المحشون على كلام السيد اليزدي رحمه الله، مع أنه قد صرح وقال أو غرامة ما أتلفه عمدا أو خطأ، ولم يعلق أحد عليه ويستثني الغرامة العمدية. ولعل الوجه في ذلك أنه بعد تعلق هذه الأمور بذمة المكلف يكون تفريغها من جملة المعونة، بل من أهمها، وهذا لا ينافي كون أصل صدور العمل من المكلف محرما وبدون إذن الشارع، فهو يحرم عليه أن يلقي متاع الآخرين في البحر، هذا حكم تكليفي، ولكن لو رمى أموال الآخرين في البحر تعلق ما جناه على مالهم في ذمته فيجب عليه أن يخرجه. فبعد اشتغال ذمته ووجوب تفريغها عن آثار هذه الأمور تعد من المؤونة بلا إشكال. القول الثاني، عدم عد ما يصرفه في الجناية العمدية من المؤونة، ولذلك استشكل صاحب الجواهر وقال وكذا الإشكال في احتساب أروش جناياته وقيم متلفاته العمدية منها بخلاف الخطائية، وإن كان قد يدفع بأنه من الديون التي قد عرفت احتسابها من المؤونة، بل هي مما يحتاجه الناس في كثير من الأوقات، بل هو من أعظم مؤنهم. جواهر الكلام الجزء 16 صفحة 62. ويمكن أن يقال في توجيه كلام صاحب الجواهر رحمه الله إن ما فعله المكلف حيث كان حراما وغير مأذون من الشارع المقدس فيما يترتب عليه من الدين على ذمته بحكم الدين الذي تعلق به سفها وإسرافا، فهو خارج عن المؤونة المعتادة بغير سفه وإسراف. فمن قال إن كل الديون تستثنى؟ بل لا بد من ملاحظة هذا الدين لأي شيئين. هل هذا الدين لمصارف المؤونة مؤونة السنة، أم هذا الدين لمصارف سنوات، أو ليس من شأنه؟ وبذلك يشكل عده من المؤونة المقيدة بكونها معتادا بغير سفه وإسراء. إذن مقتضى القاعدة مع الشك والأخذ بالقدر المتيقن من المؤونة، وهو غير هذه الموارد المذكورة. فالصحيح هو التفصيل بين الجناية العمدية وبين الجناية الخطئية والسهوية، ولا أقل من الاحتياط بالنسبة إلى الجناية العمدية فلا تستثنى من المؤونة. وأما البحث في الدين فسيأتي إن شاء الله تفصيله في المسألة 71. هذا تمام الكلام في بيان المراد من المؤونة، والبحث فيها بحث عرفي، وما يراه العرف في تشخيص المؤونة. المسألة 62 يأتي عليها الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.